الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، قال الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله في عمدة الأحكام في باب استقبال القبلة عن أنس بن سيرين قال: استقبلنا أنسا حين قدم من الشام فلقيناه بعين التمر، فرأيت يصلي على حمار وجهه من ذا الجانب، يعني عن يسار القبلة، فقلت: رأيته يصلي لغير القبلة، فقال: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ما فعلته. قال عن أنس بن سيرين قال: استقبلنا أنسا حين قدم من الشام فلقيناه بعين التمر، وهذه منطقة من المناطق في جهة العراق، قال: فلقيناه بعين التمر فرأيت يصلي على حمار وجهه من ذا الجانب. وفي مشروعية صلاة النافلة، صلاة النافلة على الراحلة، وفيه مشروعية أيضا صلاة النافلة على الحمار. وقد جاء في بعض الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى النافلة على الحمار ومتجه إلى خيبر، جاء ذلك في حديث عبد الله بن عمر في صحيح الإمام مسلم، إلا أن لفظ الحمار في الحديث مما انتقدها بعض الحفاظ، ومنهم الحافظ النسائي رحمه الله، فبين عدم ثبوت هذه اللفظة في الحديث، وأن المعروف للنبي عليه الصلاة والسلام هو المحفوظ أنه صلى على راحلته وصلى على البعير، فانتقدوا هذه اللفظة على عمرو بن يحيى المازني واستنكروها عليه وعدوها من أغلاطه. وجاء أيضا في حديث أنس عند النسائي أيضا في اتجاه النبي عليه الصلاة والسلام إلى خيبر أنه صلى على حمار. وقد انتقدها أيضا الحافظ النسائي رحمه الله، وبين أن المحفوظ من الحديث الوقف على أنس ولا يصح رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وإلى هذا أيضا ذهب الحافظ الدارقطني وجماعة من حفاظ الحديث. إذا الصلاة على الحمار في حديث ابن عمر لا تثبت، وهكذا في حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه لا تثبت. وصلاة أنس رضي الله عنه عن الحمار يدل على مشروعية ذلك، واحتج به بعض العلماء على مشروعية الصلاة في شيء في طرفه نجاسة إذا لم يباشر النجاسة ببدنه، وذلك أن الحمار لا يخلو من نجاسة في مخرجه، الحمار لا يخلو من نجاسة في مخرجه وروث الحمار من النجاسة، غطى الحمار من النجاسات. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في روض الحمار إنها رجس، فروض الحمار من النجاسات، ولا يخلو الحمار من نجاسة في مخرجه. فإذا صلى المصلي على الحمار فقد صلى على شيء في طرفه نجاسة، إلا أنه لم يباشر النجاسة ببدنه. فهكذا إذا صلى الإنسان في بعض الفرش وفي طرفها نجاسة فإن ذلك لا يؤثر على صلاته إذا لم يباشر النجاسة ببدنه. أما إذا كان قائما على موضع النجاسة أو ساجدا ويباشر بأعضاء السجود موضع النجاسة، أو جالسا ويباشر في جلوسه النجاسة، فإن الصلاة تصح. أما إذا لم يكن مباشرا للنجاسة بشيء من بدنه فإن ذلك لا يؤثر عليه. قال: فرأيت يصلي على حمار ووجهه من ذا الجانب، يعني عن يسار القبلة. وفيه ما سبق من أن قبلة المسافر على المركوب هي جهة السير، جهة سيره. قال: فقلت رأيتك تصلي لغير القبلة، فقال: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ما فعلته. والأنسب في هذا الحديث أن يتقدم على حديث عبد الله بن عمر، على حديث عبد الله بن عمر الثاني، وأن يجعل بعد حديث عبد الله بن عمر الأول، لأن حديث عبد الله بن عمر الأول فيه صلاة الصبح على ظهر الراحلة، وحديث ابن عمر الثاني فيه تحول أهل قباء من موضعهم واستقبالهم للقبلة، وحديث أنس فيه معنى حديث عبد الله بن عمر الأول. فلو قدم حديث أنس رضي الله عنه إلى بعد حديث عبد الله بن عمر الأول لكان أنسبا من حيث الترتيب. قال المؤلف رحمه الله: باب الصفوف. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. قال: باب الصفوف. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. وهذا الحديث فيه الأمر بتسوية الصفوف، بمعنى أن تكون الصفوف مستوية على سمت واحد ليس فيها اعوجاج. فهذه التسوية مما أمر بها النبي عليه الصلاة والسلام كما في هذا الحديث: صووا صفوفكم. وقد اختلف العلماء في حكم تسوية الصفوف، فذهب أكثر العلماء إلى عدم وجوب ذلك، ومنهم الأئمة الأربعة. هؤلاء ذهبوا إلى استحباب التسوية، وذهب بعض العلماء إلى وجوب التسوية وهو مذهب الإمام البخاري ومذهب الظاهرية واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. وهؤلاء قولهم أقوى، القول بوجوب التسوية أقوى لورود الأمر في هذا الحديث: سووا صفوفكم، ولما سيأتي معنى مشيئة الله من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. فيه أمر وفيه التحذير من عقوبة لمن لم يسوي الصفوف، ومثل هذا لا يكون في الأمور المستحبة، وإنما هذا يدل على وجوب التسوية: لا تسوون صفوف أو ليخالفن الله بين وجوهكم. والذين ذهبوا إلى استحباب التسوية تمسكوا بآخر الحديث وقول النبي عليه الصلاة والسلام: فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. قالوا: إذن تسوية الصفوف ما هي من واجبات الصلاة ولا هي من أركان الصلاة، وإنما هي من كمال الصلاة، من تمام الصلاة من كمالها. فهذا يدل على أن التسوية مستحبة ولا تجب. وهذا الاستدلال ضعيف، فإن العبادة قد تتم بالواجبات والأركان كما تتم بالمستحبات، تتم أيضا بالواجبات والأركان. قال الله عز وجل: ثم أتم الصيام إلى الليل. وهذا إتمام الصيام ما هو بأمر السهل، هذا إتمام واجب. وهكذا قال الله عز وجل: وأتم الحج والعمرة لله، وهو من الإتمام الواجب ما هو من الإتمام المستحبات، بل من الإتمام الواجبات. وهكذا ما جاء في السنن من حديث المسيء من رواية رفاعي بن رافع رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنه لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ فيضع الوضوء مواضعه، وذكر الحديث إلى آخره. والشيخ أنه قال: لا تتم، وهذه تمام الصلاة بواجباتها وأركانها، تمام الصلاة بواجباتها وأركانها. فالشيء قد يتم بالواجبات والأركان، وقد يتم بالأمور المستحبات، فلا يعد صارفا للوجوب. قول من تمام الصلاة لا يعد صارفا من صلاة من صوارف الوجوب. فيبقى الحديث على مدلوله، يبقى الحديث على مدلوله، وهو وجوب التسوية. الله. وجاءت في التسوية وفي إقامة الصفوف أشياء متعددة ثابتة في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. كما جاء في حديث أنس رضي الله عنه في البخاري حين روى قول النبي عليه الصلاة والسلام: أقيموا الصفوف وتراصوا فيها فإني أراكم من وراء ظهري. قال: فكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه. فهذا من المبالغة في التسوية، هذا الفعل المبالغة في التسوية، فكانوا يبالغون في التسوية إلى هذا الحد رضي الله عنهم. وفي حديث نعمان بن بشير الذي جاء في المسند وعند أبي داود قال: فرأيت الرجل يلزق منكبه بمنكب صاحبه وركبته بركبة صاحبه وكعبه بكعبه، وكعبه بكعبه. والعلامة ابن عثيمين رحمه الله يرى أن هذا الفعل وهو إلزاق الكعب بالكعب إنما يكون في ابتداء الأمر من أجل تحقق التسوية، وإلا فإن إلزاق الكعب بالكعب والاستمرار على ذلك في شيء من الكلفة وفي انحناء القدم وميل القدم عن استقامتها. فيذهب رحمه الله إلى أن المراد بذلك في ابتداء الصلاة من أجل أن يتحقق من محاذاة الكعب بالكعب، فإذا ما ألزق كعبه بكعب صاحبه تحقق من المحاذاة، فإذا ما تحقق من المحاذاة اكتفى بلصق القدم بالقدم، إذا تحقق من المحاذاة اكتفى بلصق القدم بالقدم. هكذا يذهب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله إلى هذا المعنى. وفي حديث أنس بن مالك الذي جاء عند أبي داود والنسائي قال عليه الصلاة والسلام: وحاذوا بالأعناق، وحاذوا بالأعناق. في حديث عبد الله بن عمر الذي جاء بالمسند عند أبي داود قال: وحاذوا بين المناكب، وحاذوا بين المناكب، وسدوا الخلل، ولا تذر فرجات للشيطان، ومن وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. وقد اختلف العلماء في وصله وإرساله. وهكذا مما جاء في أحكام إقامة الصفوف وتسوية الصفوف الالتصاق، الالتصاق يلصق الإنسان بدنه ببدن صاحبه ولا يذر فرجة، نعم لا يذر فرجة بينه وبين أخيه. وقد جاء في حديث أنس في البخاري قال النبي عليه الصلاة والسلام: أقيموا الصفوف وتراصوا فيها فإني أراكم من وراء ظهري. والتراص بمعنى الالتصاق والتلاحم، كأنه بنيان مرصوص. فهذا مما جاء في إقامة الصفوف، إلصاق البدن بالبدن. حتى لا يذر فرجة للشيطان، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: هو الذي نفسي بيده إني لأرى الشيطان يتخلل بينكم كأنه الحذر، أي صغار الغنم السود. فالالتصاق مما جاءت به السنة. وفي حديث جابر بن سمرة في مسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا تصافون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قال: وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصف الأول، يتمون الصفوف ويتراصون فيها، يتمون الصفوف ويتراصون فيها. فهكذا في الحديث التلاصق في الصفوف، أي التلاصق، فلا يترك فرجة في الصف بينه وبين أخيه. وفي أيضا إتمام الصفوف، لا يبقى الصف ناقصا، نعم لا يبقى الصف ناقصا. وإذا كان هناك نقص فليكون في الصف المؤخرة كما في حديث أنس عند أحمد وأبي داود السلام قال: أتم الصف الأول ثم الذي يليه، فإن كان نقصا فليكن في الصف المؤخر. النقص إن حصل يكون في الصف المؤخر. وهكذا مما جاء في إقامة الصفوف التقارب بين الصفوف، التقارب بين الصفوف، فلا تتباعد الصفوف وإنما تتقارب الصفوف، بحيث أنه لا يمكن أن ينشأ صفا بين تلك الصفوف، يحصل تقارب بين الصفوف كما جاء في حديث أنس عند أبي داود النسائي قال النبي عليه الصلاة والسلام: رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحادوا بين الأعناق. رصوا صفوفكم بمعنى تلاصوا في الصفوف، أي تلاصقوا. قال: وقاربوا بينها. فالصفوف لا يتباعد بينها إلا لعذر، من جملة الأعذار وجود السواري، من جملة الأعذار وجود السواري فلا بأس. من التفارق بين الصفوف والتباعد حتى لا يصلي الإنسان بين السواري، فإن الصلاة بين السواري مما يكره. لكن إذا كان الصف الأخير لا يكتمل عادة فلا بأس أن يكون بين الساريتين. الصف الأخير إذا كان لا يكتمل عادة فلا بأس أن يكون بين الساريتين، ولا يحتاج الإنسان إلى أن يتباعد إذا علم عادة بأنه لا يكتمل. فإن النهي عن الصلاة بين السواري معقول المعنى، هو أن السواري تقطع الصفوف، السواري تقطع الصفوف. ومن قال أنها مصلى الجن أو موضع الأحذية فتعليل ليس له السند، وإنما المعنى المعقول أن السواري تقطع الصفوف. فإذا كان هناك صف لا يكتمل عادة، قد اعتاد الناس أنه لا يكتمل، فلا بأس أن يصلوا بين الساريتين، لأن الانقطاع لا يحصل، الانقطاع لا يحصل. هذا إذا كان الصف قد علم عادة بأنه لا ينقطع. أما ما يفعل بعض الناس من الاصطفاف بين الساريتين بصف قصير مع أن الناس يكثرون ويحتاجون إلى صف جديد من أجل أن لا يصلي بين السواري، هذا الفعل ليس بسديد. صحيح أن السارية حينئذ ما قطعت الصف، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بإتمام الصفوف، النبي عليه الصلاة والسلام أمره بإتمام الصفوف، قال: يتمون الصف الأول ثم يتمون صفوفهم، أي الملائكة، ويتراصون فيها. وقال: أتم الصف الأول ثم الذي يليه. فهذا خلاف إتمام الصفوف، كون يجعل صفا قصيرا بين السواري خلاف إتمام الصفوف. والصواب أن يبتعد الناس عن السواري وأن يصلوا في صف جديد. هل إذا كثر الناس أم إذا كان في الناس قلة بحيث أنهم اعتادوا أن الصف الثاني أو الصف الثالث اعتادوا أنه لا يتجاوز السواري، فلا بأس من الصف القصير، يكون في آخر الصفوف. فعلى كل هذا مما جاءت به السنة فيما يتعلق بإقامة الصفوف وما جاء في تسويتها من الالتصاق ومن التقارب في الصفوف ومن إتمام الصف الأول في الأول وجعل النفس في الصف الأخير، كل ذلك مما جاءت به السنة الصحيحة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. إلى هنا والحمد لله.